السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنيئا لكم هذا المجلس المبارك، فهذا المجلس هو خير مجالس الدنيا على الإطلاق. مثال هذه المجالس هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق. لماذا هي خير مجالس الدنيا على الإطلاق؟ باختصار شديد، ائتوني بمجلس يقوم المرء منه وقد فاز بالتالي: أثنى الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، ورضي عنه، وغفر له، ورحمه، وخرج وقد انتحرت كل همومه وأحزانه. ائتوني بمجلس يخرج منه الإنسان بهذا الفضل الكبير وهذا الأجر الجزيل. هل هناك مجلس في الدنيا يخرج منه الإنسان بذلك؟ ما في الدنيا مجلس يخرج منه الإنسان بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. والإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث يخبر أنه لا يشترط أن يكون ذلك في المسجد، فهذا الفضل منعقد لمن قام بهذا النشاط اللي هو إيش؟ تدارس معاني كتاب الله عز وجل. تمام؟ وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا يعني دعونا نعد سويا، إلا تنزلت عليهم السكينة. نزلت ولا تنزلت؟ تنزلت. ما الفرق بين نزلت وتنزلت؟ تنزلت يفيد الكثرة والتتابع، ماشي؟ نزلت مرة واحدة، إنما تنزلت الكثرة وليه؟ والتتابع. تنزلت عليهم السكينة، وما السكينة؟ إنها ثمرة السعادة. ولذلك على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الهموم والأحزان. على عتبات مجالس تدارس معاني القرآن تنتحر كل الايه؟ كل الهموم والأحزان. فأنت تخرج من أمثال تلك المجالس وقد انتحرت كل همومك وأحزانك. تمام؟ طيب، تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستهم أم قال غشيتهم؟ ما الفرق بين مستهم وغشيتهم؟ مس هذا مسني الشيء أهو، إنما تغشاني أحاط بي من كل جانب. غشيتهم الرحمة، غشيتهم رحمة الله عز وجل بهم في أجسادهم في أبدانهم، وغشيتهم رحمة الله عز وجل بهم في إيمانهم، وغشيتهم رحمة الله عز وجل بهم في دنياهم وفي أخراهم وفي أنفسهم وفي ذويهم. والرحمة من المنان كمال الترفق مع كمال الإحسان. الرحمة من الله، ما معنى أن الله رحمني؟ رحمني يعني إيش؟ العرب تقول رحمة يعني أشفق وأحسن، لكن في حق ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه نحن نقول أشفق. الله لا يوصف بالشفقة، إنما يوصف بالإيه؟ بالرفق. الرب رفيق، تمام؟ أو الحنان. فنقول الرحمة هي حنان مع إحسان. الرحمة إيش؟ حنان مع إحسان، أو ترفق مع إحسان. فالرحمة من المنان هي كمال الحنان مع كمال الإحسان. تمام؟ لأنك الإنسان اليوم لو إن واحد أتاك فحكى لك مشكلة أو قص عليك مشكلة فتفاعلت معه وجدانيا أو عاطفيا، وربما بكيت لأجل مشكلته، لكنك ما قدمت له شيئا، فقد أعطيته الحنان وحرمته ليه؟ الإحسان. ولو أنك عندك مشكلة الآن وذهبت لإنسان فأعطاك من المال وكذا وكذا وكذا، لكنه عاملك بجفاء وقسوة، فهذا قد أعطاك الحنان وما أعطاك ليش؟ الإحسان. لكن الرحمة حنان مع إحسان. فهذا وعد من الله سبحانه وبحمده لهذا الإنسان الذي لا يحرم نفسه من مجالس تدارس معاني القرآن بأنه يكون له كمال الحنان مع كمال الإيه؟ الإحسان. طيب هذه الثانية. أما الثالثة حفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة، إيش تفعل الملائكة لما تحف الإنسان؟ إيش تفعل الملائكة؟ الملائكة تحفنا الآن، إيش تفعل؟ تحفظ، أحسنت. إيش ثاني؟ فهذه مجالس أنت فيها محفوظ. إيش ثاني؟ أحسنت، تستغفر. إيش ثاني؟ تشهد لهم وتدعو، أحسنت، تمام؟ طيب تدعو لك الملائكة، كم ملك؟ الله أعلم. أنت اليوم لو علمت أن في 10 من الصالحين دعوا لك بأمر ما تستبشر خيرا، فما بالك بهذه الأعداد المهولة من الملائكة تدعو لك. تدعو إيش تقول؟ سأذكر لكم مثالا واحدا من الدعوات التي تدعوها الملائكة للإنسان، قد جاء في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن إيه؟ ومن حوله، إيش يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم، إيش ثاني؟ ويستغفرون للذين آمنوا. يقولوا إيش بقى؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ها وبعدين شوف، اغفر وقهم عذاب الجحيم، ها ويدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. انظر، مغفرة، نجاة من النيران، فوز بالجنان. هذا مثال لبعض الدعوات التي تدعوها لك الايه؟ الملائكة. الملائكة تحفهم، تدعو لهم، تستغفر لهم، تحفظهم، وحفتهم الملائكة. والرابعة وهي أعظمها: وذكرهم الله في من عنده. إيش معنى ذكرهم الله في من عنده؟ أثنى عليهم في الملأ الأعلى. انظر إلى هذا الإنسان الضعيف الذي لا يساوي هباء في كون الله، في مثل هذه اللحظة اسمه يذكر عند الله عز وجل في الملأ الأعلى. يقول الله: عبدي فلان يطيعني الآن، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وربنا لا يذكر إلا إذا رضي، لا يثني إلا إذا إيه؟ إلا إذا رضي. فانظر الآن: سكينة تنزلت، رحمة تغشت، ملائكة حفت، الرب سبحانه وبحمده رضي وأثنى. انظر انظر، يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما تجمع أم خير مما يجمعون؟ خير مما يجمعون. يعني لو إنك سخرت كل مخلوقات الله منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة وقلت لهم: أريد لكم أن تجمعوا لي الأشياء التي أحبها وأريدها وأتمناها، وجمعوا لك ما أردت، كل هذا الذي جمعت لحظة واحدة يغفر لك الله فيها أو يرحمك الله فيها خير من كل ذلك. قال ربنا: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال ربنا: ورضوان من الله أكبر، أغلى وأعلى وأولى وأجلى من الدنيا وما فيها، ائتوني بمجلس فيه كل ذلك. خاسر ولا ما هو خاسر؟ خاسر اللي يحرم أمثال تلك الايه؟ المجالس. خاسر الذي لا يتكون نيته لله عز وجل سبحانه وبحمده في أمثال تلك المجالس. خاسر ولا ما هو خاسر؟ خاسر. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة. تعرفون أهل الصفة؟ نعم. هؤلاء مجموعة من الصحابة الفقراء، تمام؟ مجموعة من الصحابة ليه؟ الفقراء، مش فقراء يعني، أو ليسوا فقراء لأنهم يعني يمتنعون عن العمل أو يتكاسلون عن العمل أو أنهم مجموعة من العاطلين، حاشاهم. هم فقراء لأن الظروف الاقتصادية في المدينة حينها يعني لا يجدون متنفسا لعمل أبدا، يسدون حتى به إيه؟ رمقهم. فكانوا رضوان الله عليهم يجلسون في المسجد تحت صفة، فسموا أهل الإيه؟ صفة. كان منهم عقبة بن عامر، وكان منهم أبو هريرة رضوان الله عليه. ولذلك المجتمع الوحيد في العالم الذي أخرج من الفقراء والضعفاء أمراء وعلماء هو مجتمع المدينة. على مر التاريخ طائفة الفقراء والضعفاء تكون عالة على المجتمع، لكن المثال الوحيد في التاريخ الذي أخرج فيه إنسان من الضعفاء والفقراء علماء وأمراء هو مجتمع المدينة. خرج أبو هريرة، خرج عقبة بن عامر وغيره. المهم عقبة بن عامر في صحيح مسلم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة فقال، انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يعلم كل واحد بيفكر في إيش ودماغه بتدور في إيش، فيما يفكر، فيما الذي يدور في رأسه، تمام؟ فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ الغدو هو الخروج في أول الإيه؟ النهار، تمام؟ فيقول لأهل الصفة، من منكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ ودعونا من أهل الصفة الآن واسمحوا لي أن أسألكم، من منكم يحب أن يخرج يوميا إلى مكان على بعد 200 متر من المكان الذي يسكنه، فيذهب يوميا يأتي بسيارتين أحدث موديل في غير ما إثم ولا قطيعة رحم، تروح فقط أول ما تحضر تكتب اسمك تتسلم السيارتين وتعود، أحدث موديل، أيكم يحب ذلك؟ كلنا يحب ذلك، لو أن أحدنا عنده مصنع سيارات حتى يقول إيش؟ زي عندنا بالمصري زيادة الخير خيرين، صح؟ ماذا الذي أخسره؟ ها؟ فيقول لا، فرصة ما تفوت أصلا، أليس كذلك؟ تمام؟ طب لو هو أخذ في اليوم السابق يذهب في اليوم التالي؟ طب لو هو متعب شوية يتعلل؟ طيب لو يشعر بالنعاس يجلس؟ لا. طب يقول مشغول؟ ستسقط كل العلل، أليس كذلك؟ فرصة كبيرة. وهذا الإنسان نفسه يكون على بعد لا أقول 200 متر، ربما بالكثير 2000 متر من المكان الذي يسكنه، مكان يتعلم فيه كتاب الله، ويتكاسل ويتقاعس ويقصر ويفرط، لأن المسكين لا يدري ما هو الأنفع له على الحقيقة. أنت الآن لو كان معك كل سيارات الأرض، كل أموال الأرض، هل ستدفع عنك عذابا؟ هل ستجلب لك ثوابا؟ هتروح تبدلها بحسنات؟ فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إنسان يوم القيامة سيدرك قيمة الحسنة الواحدة، لأن الإنسان يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله عز وجل فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. حديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، تخيل ستتحسر على كل ساعة مرت ما ذكرت ربك فيها، فكيف بساعة عصيت الله فيها؟ فهذه القضية، أنك في مثل هذا اليوم ستكون أحوج ما تكون لكل حسن، وسيندم الإنسان أشد الندم ويقول رب ارجعون، ليش؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيجاب كلا، إنها كلمة هو قائلها، إنه كلام كلام كلام، لو أراد العمل كان في المهلة وكانت لديه الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل الصفة فقال، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق مكانين على مقربة من مسجد المدينة، يعني ليس مكانين بعيدين، مكانين على مقربة من مسجد المدينة. فقال، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ فيأتي بناقتين كوماوين زهراوين. أما تلك الناقة التي هذا وصفها ناقة إيه؟ كوماوة. إيش معنى كوماوة؟ عظيمة السنان. عظيمة إيش؟ السنان. زهراوين إيش معنى زهراوة؟ لونها يعني يميل للون الزاهي، لون فاتح ماشي، يعني ليست ذات لون داكن، تمام. وهذا النوع من النوق كان أثمن النوق عند العرب، كان أثمن النوق عند إيه؟ عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كهماوين زهراوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. يعني لا هيبقى في إثم ولا في قطيعة رحم، هتروح فقط أو تذهب إلى هذا المكان فقط، مجرد ما تصل تستلم. فقال عقبة: فقلنا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، من لا يحب ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسددا للمفاهيم ومنبها للأهم للإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أتصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا توقنون أنه أعلم بالأنفع لنا منا؟ ها هو ذا صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين. لذا اشكروا الله على أنه اصطفاكم لأمثال تلك المجالس، لأن هذا برهان محبة من الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. واعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن العمل الواحد من الأعمال الصالحة يصح أن يطلق عليه إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيش معنى إيمانكم؟ صلاتكم إلى بيت المقدس. فهذا العمل يسمى إيمان. فالله لا يعطي هذا الإيمان إلا لمن أحب، لا يعطي هذا الإيمان إلا لمن أحب. فهذه منة من الله سبحانه وبحمده، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فكونوا أهلا لاصطفاء الله لكم، اشكروا ذلك قلبيا بالشعور بقدره وقيمته، واشكروه قوليا بحمد الله عليه، واشكروه عمليا بألا تحرموا أنفسكم من هذا الفضل. هل في الدنيا مجلس قط خير من هذا المجلس؟ لا والله، ما في الدنيا مجلس قط خير من هذا المجلس. فهذا عنوان اصطفاء من الله سبحانه وبحمده. وإذا فإنني أربط على قلوبكم في مسألة في غاية الأهمية، وهي أن يجدد كل واحد نيته. تجدد نيتك. البعض ربما أتى علشان فلان لا يغضب منه، وربما أتى لأن الزملاء أتوا، وفلان أتى، من يدري، لعل هذا المجلس يكون عنوان نجاتك بين يدي الله. الرجل يجالس الرجل يوم القيامة فيقول: أتذكر يوم كذا، يوم غفر الله لنا؟ والله. والنبي يقول: وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فلا بد أن تجرد نيتك لله. البعض جاي ربما يكون شغل، وظيفة، ها؟ البعض جاي هو إيه؟ يعني هذا جزء، مش كل واحد نيته. هذه نيتك، الله اطلع عليها. فها هي ذي فرصتك أن تجرد نيتك، ومن يدري لعل هذه اللحظات فيها نجاتك. سيكون موقفا صعبا لا محالة أن تأتي يوم القيامة فترى كل هؤلاء قد غفر الله لهم بمثل ذلك المجلس وأدخلهم الجنة، وأنت تنظر إليه كالرجل ينظر إلى متاع غيره، لأنك أهملت أن تجرد نيتك لله. أخلصوا نيتكم لله، أخلصوا نيتكم لله. الله يراكم الآن فوق سبع سماوات ويرى ما بقلوبكم، ولا تخفى عليه خافية. فجردوا له النية وأخلصوا له سبحانه وبحمده، لأن هذا الوقت الذي استقضونه خسارة كبيرة جدا ألا يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة. خسارة كبيرة جدا جدا أن الإنسان يأتي يوم القيامة ولا يكون ذلك في ميزان حسناته، فلعلها تكون المنجية ومن يدري. اتفقنا على هذه إخوة؟ اتفقنا على هذه؟ اتفقنا على أن هذه نعمة من الله، اصطفاء من الله اصطفانا له، وإكرام أكرمنا به. فلا بد ان احنا نبرهن لله سبحانه وبحمده اننا اهل لذلك الاصطفاء، اننا اهل لتلك النعمه، ليزيدنا الله سبحانه وبحمده من تلك النعمه. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم. اما النقطه الثانيه فهي جردوا نواياكم وحرروا نواياكم واخلصوا لمولاكم، فالله يطلع على ما بالقلوب الآن. جردوا النوايا، حرروها، أخلصوا لله سبحانه وبحمده. بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون هذا عنوان خير في الدنيا وفي الآخرة. اتفقنا على هذه إخوة؟ اتفقنا عليها؟ هذا مهم قبل أن نبدأ، لأن هذا أمر نهمله. ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهو من أعلى وأفضل الكتب التي تتحدث عن طلب العلم وعن آدابه، أورد عن عبد الله بن المبارك وعن الفضيل بن عياض وعن محمد بن النضر الحارثي وغيرهم من العلماء أنهم كانوا يقولون أول العلم النية. أول شيء ينبغي أن تبدأ به ليش؟ النية، أن تحرر نيتك، أن تجرد نيتك لله سبحانه وبحمده. هذا أول شيء في العلم، لكي لا يأتي العبد يوم القيامة وكان كل هم الأجرة مش الأجر، وكانت القضية مهنة مش مهمة. إنما تردى حال هذه الأمة لما صارت همة من يقومون على دينها الأجر للأجر، ولما صار من يقومون على أمر دينها يعيشون ذلك الأمر بنفسية المهنة للمهمة، إنها مهنة يمتهنها، ليست مهمة بعثه الله عز وجل للقيام به. فجردوا نواياكم لله، وأول العلم أني. اتفقنا على هذه؟ معكم الكتاب؟ طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في يعني تدارس الكتاب معا سويا إن شاء الله، تمام؟ أنا أثرت الحقيقة أن إحنا نتدارس الكتاب ونتناول الكتاب سويا لكي ييسر عليكم مسألة، يعني أنتم بعد ذلك لو أردت أنك تمتحن في الكتاب أو تشرحه لغيرك، تمام؟ فأثرنا هذا الأمر، فإن شاء الله آمل أن إحنا نستعرض الكتاب مع بعض سويا. طبعا مش هنقرأ الكتاب، يعني مش هنقرأه، إحنا سنستعرض بعض الأمور، ربما بعض النصوص مثلا. أنتم يعني لا تنشغلوا بكتابة، يعني انشغلوا بالمتابعة في الكتاب فقط، وأنا أريد أن المعلومات تسكن رأسكم، هذا ما أريده بالأساس. إنما مسألة أن هذا الكلام أنك تكتب ومنشغل بالكتابة، لا، أركز أكثر في مسألة إيه؟ استيعاب المعلومات. واضح يا إخوة؟ طيب، على الله توكل. طيب، تجدون في الصفحة الثالثة إن شاء الله قبل البداية. طيب، وهذه أريد أن أؤكد على مجموعة من الأشياء التي ينبغي أن نتفق عليها. أولا سنتفق، يعني أنا لما أقف يبقى خلاص أنا سأتكلم، تركزوا معي. سنركز على إن شاء الله خمسة أمور ينبغي أن تصلكم. أما الأمر الأول، سنتفق على خمسة أشياء. هذه الخمسة أشياء الحقيقة هي كانت عبارات يوجهها الأنبياء إلى أقوامهم، وأنا أوصيكم لأنكم يعني إن شاء الله جميعا بإذن الله في يعني في مقام الدعاة إلى الله، تمام؟ أنا الآن أنا بالأساس طبيب أطفال، خلاص؟ الحمد لله، أحمد ماجد سيرك طب الأطفال وحضر الدكتورة. فلو إني أردت أن أقيم طبيب أطفال مكاني، فلا بد انه يكون يعني على دراية بطريقة ادائي لكي يتمكن من ان يؤدي كما اؤدي، اليس كذلك؟ ذاك الداعية او معلم القرآن يقوم مقام من؟ احسنت، يقوم مقام النبي، انتم تقومون مقام الانبياء. لذا لا يحل لمن يقوم مقام الانبياء الا يدرس كيف كان الانبياء يتعاملون مع المدعوين او المتعلمين. وهذا امر ابتلينا به للاسف الشديد، نشرق ونغرب ونذهب شمالا وجنوبا، نجوب الاراضي ارضا ارضا وطولا وعرضا، نبحث عن وسائل وطرائق واستراتيجيات نتمكن من خلالها من التدريس او التعليم او التاثير في الغير، ونحن لدينا الانبياء خير البشر اجمعين، ولدينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا اريدكم ان تقرأوا، وانتم تقرأوا القران، انظروا اليه من زاويه جديده. لما تقرا قصه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، انظر اليه من زاويه جديده، كيف كان يتعامل مع المدعوين، كيف كان يتعامل مع المتعلمين، ما المهارات التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم لكي ننتفع بذلك في قيامنا بدورنا. واضح يا إخوة؟ أنا لاحظت في الحقيقة إن الأنبياء كان هناك عبارات يحبون أن يبدأوا بها كلامهم مع أقوامهم. يعني مثلا كانوا يقولون لهم إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم. لماذا؟ لأنك لما تأتي تتحدث مع إنسان الآن وتنصحه أو تذكره أو تنقده بالدال، فإنه يتصور أنك تكرهه وأنك متضايق منه وأنك يعني لا تحبه، وأنه ما حملك على ذلك إلا غضبك منه. لذا كانوا يؤكدون ابتداء إني أخاف عليكم، وأنا أقول لكم إني أخاف عليكم. ولعل قائلا يقول وما الذي يجعلك تخاف علي؟ أقول لأنني يجمعني بكم نسب هو أوثق من كل أنساب الأبدان، إنه نسب الإيمان. يوم القيامة تتقطع كل أنساب الأبدان ولا يبقى إلا نسب الإيمان. الإسلام يوم جاء أنشأ لنا نسبا هو أوثق عروة من كل أنساب الدنيا، إنه نسب الإيمان. فأنت أخي وأنا أخوك، أنت أخي وأنا أخوك، أنت من مكان وأنا من مكان، لكن جمعنا الإيمان، نسب الإيمان. ما الذي يحملني أن أخاف عليك؟ نسب الإيمان الذي يجمعني بك، أخوتي لك، أخوة جمعتني. ألا نعبد ربا واحدا؟ ألا نتبع نبيا واحدا؟ ألا نتعلم كتابا واحدا؟ جمعني بك نسب الإيمان. بأول شيء إيش؟ إني أخاف عليك. أريدك أن تستحضرها على طول الخط، يعني وأنا أحدثك إذا جاء الشيطان إليك فيعني أراد أن هو يصرفك أنك تنتفع، قل له لقد قال لي إني أخاف عليك. في بعض الأوقات تأتيني الأم بوليدها لأفحصه، فيرتفع صوتي عليها وربما صرخت فيها. لماذا؟ لأنني أوصيتها بألا تطعمه الشيء الفلاني فأطعمته، وبألا يشرب الشيء الفلاني فشربه، فجاءني في حالة متردية. فمن خوفي على وليدها على صوتي عليها احتدت عباراتي واشتدت كلماتي، عذرتني لأنها تعلم أني أخاف على وليدها. فمهما كانت حدة الكلمات ومهما كانت شدة العبارات، اعذروني فإني أخاف عليكم. العبارة الثانية، كانوا يقولون لأقوامهم إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. من الذي يقول لمن هذا؟ من يقول لمن؟ شعيب صلى الله عليه وسلم. لمن؟ وكانوا كفارا، فما بالكم بالمسلمين؟ أليسوا في خير؟ بل في خير خير. المسلمون في خير خير، فإني أراكم بخير. لماذا هذا الكلام؟ لأننا للأسف الشديد نتصور أن من ينقضنا بالدال ينقضنا بالضاد. أنت لما ينصحك أحد ناقدا لك حريصا عليك تتصور أنه ينقضك، أنه يهدمك. أنا دائما أقول نحن نقوم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يصور على قتل المسلم بالمسلم في حديث صححه الشيخ الألباني، فيقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، وفي رواية المؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضاعته ويحوطه من ورائه. ما الدور الذي تقوم به المرآة أيها الفضلاء؟ أنت حينما تنظر في المرآة، لماذا تنظر في المرآة؟ تعكس صورتك، ترى صورتك. لكن دعوني أؤكد على مسألة مهمة ربما يغفل عنها البعض. المرآة بالأساس لا تخبرني بشيء أعرفه، إنما تخبرني بشيء لا أعرفه. لو أن المرآة أخبرتني أن هنا أنفا، وأن هنا شعرا، وأن هنا أذنا، لما أدت كبير دور. هي بالأساس تخبرني بما لا أعلمه، بما لا أراه، تخبرني أن بقعة سوداء هنا، تخبرني أن تورما في المكان الفلاني. ما معنى هذا الكلام؟ أيها السادة، ليس شرطا أن من ينصحك ينصحك بأشياء تعرفها، بالعكس هو سينصحك بأشياء لا تعرفها في نفسك. وبعض الفضلاء للأسف الشديد يحول بينه وبين تقبل النصح أنه يقول أنا لا أعرف ذلك في نفسي، ما قال لي أحد هذا يوما، لست كذلك، أنت تبالغ، أنت تحقد علي، أنت تحسدني. تصوروا إنسانا المرآة أخبرته أن بقعة سوداء في هذا المكان، فقال له أنت تحقدين علي، أنت تبالغين في الأمر، الأمر ليس كذلك، أنا لا أعرف من نفسي ذلك، إنك تحقدين علي. فكسر مرآته. كم من مرايا كسرناه، كم من مرايا عطلناها. المرآة موجودة وإيش؟ معطلة، لا تقوم بدورها، لأنها تخشى أن تقوم بدورها لئلا تكسر. نتصور أن من ينقض بالدال ينقض بالضاد، لا. ولذلك رحم الله عمر كان يقول رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، يعتبرها هدية ونحن نعتبرها بلية ورزية. أن لهذا الإنسان أن يتطهر، أن له أن يتطور، وهو يسد على نفسه أبواب النصح، وهو لا يسمح لنفسه بأن يسمع لنصح ناصح ولا لنقد ناقد، لن تخسر شيئا. ولذلك إني أقول لكم إني أراكم بإيش؟ بخير. فليس معنى أني أنقذك أني أنقذك، إنني مرآتك، أريك في نفسك ما لا تراه. اختبرت، لعلي اختبرت في هذا الأمر ما لم تختبر، فأريك ما لا تراه. وهذا دوري الذي أنا مطالب به، يكف عليه ضيعته ويحوطه من إيش؟ من ورائه. أما العبارة الثالثة، فإنهم كانوا يقولون لأقوامهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، إن أريد إلا الإصلاح. دائما نقول نحن في مشروعنا هذا، مشروع القرآن علم وعمل، نريد أن نتمم وأن نرمم لا أن نهدم، نريد أن نتمم بناء موجودا، نتمم الناقص ونرمم المهترئ، لكننا أبدا لا نريد ولا نسمح بأن ينهدم بناء قائم. ولذلك كانت دائما وصيتي إذا أردت أن تنتقل من خير فانتقل منه إلى أمر هو خير منه، لكن لا تنتقل من الخير إلى العدم. بعض الفضلاء لما يرى في عمله قصورا، ولما يرى في أدائه تقصيرا، ولما يجد خللا، إيش يفعل؟ يترك كل شيء، رمم تنم، لكن لا تهدم. دعوني أضرب لكم مثالا. لو أنني الآن رأيت إنسانا هو على سبيل المثال في منطقة العباسية، في ميدان العباسية، وقلت له إلى أين تريد؟ قال أريد أن أذهب إلى جامعة الأزهر، فإنني سألتقي مجموعة من أهل جنسي هناك في المسجد، سأعلمهم إن شاء الله فقه المواريث وبعض الأمور المهمة التي يحتاجونها، خروجي هذا دعوة إلى الله. فقلت له بارك الله فيك، كيف ستصل؟ قال إن شاء الله بإذن الله سأنزل من العباسية إلى ميدان رمسيس، وفي ميدان رمسيس سأستقل سيارة إلى مدينة بنها في الشمال، وبعد ذلك سأستقل سيارة من مدينة بنها إلى جامعة الأزهر. قلت له هذا خطأ، فقال لي أتصف رغبتي في الذهاب للدعوة إلى الله بأنها خطأ؟ سامحك الله. قلت له بل سامحك الله على حولك المفاهيم، هذا حول مفاهيم، أنا لا أصف رغبتك بأنها خطأ، أصف طريقتك بأنها خطأ. لماذا طريقته خطأ يا إخوة؟ هذا ليس الطريق. أول شيء، ما الذي يضمن له أن يصل؟ هذا طريق لا يعرفه. طيب ولو وصل يكون قد استنزف من وقته وجهده وماله وفكره أكثر مما ينبغي. قلت له يا سيدي أسهل من ذلك بكثير أن تستقل سيارة من هنا إلى جامعة الأزهر، توجه في هذا الاتجاه، ما الذي يجعلك تسير في هذا الاتجاه؟ فلما تبين أنه على خطأ قال والله ما أنا مسافر، والله ما أنا رايح، أنا أدركت أنني كنت على خطأ. ذلك التفاعل الشاذ الذي سمعتموه والتصرف الغريب الذي تابعتموه، وأنا أقصه عليكم الآن، تصرف بعض الفضلاء. مثلا أن تريد أن تحفظ القرآن، فإذا جئت فقلت لك هذا الذي تفعله خطأ، يتهمني بماذا؟ بأنني لا أريد له أن يحفظ القرآن. فإذا تبين أنه على خطأ وأن هذه ليست هي الطريقة الصحيحة، إيش يقول؟ والله ما أنا حافظ. وصلت الرسالة؟ نحن لا نريد أن نهدم، نريد أن نتمم ونرمم. اتضحت هذه؟ إن أريد إلا الإصلاح إيه؟ ما استطعت، حسب ما، إن بمعنى ما، يعني ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. خلاص؟ طيب العبارة الرابعة، هذه عبارة في الحقيقة ما كنت أحب كثيرا أن أتحدث عنها، لكن لما وجدت الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها الناس قلت لا بد أن أخبر بها، ما الذي يجعلني أتحرج منها؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا، بفضل الله عز وجل نحن في أكثر من 10 سنوات في خدمة كتاب الله ما نتقاضى عليه في السنة واحدة، ولم نتقاضى لأن نلقى الله، يعني لدينا منهج اسمه منهج المتدبر الصغير، بفضل الله حاز المركز الأول على مستوى العالم كأفضل منهج تدبر للأطفال، كانت جائزته 8,000 دولار، جعلناها وقفة للقرآن. هذه الكتب التي بين أيديكم تطبع وتباع بسعر التكلفة بفضل الله عز وجل أو قريب من سعر التكلفة على الأكثر، ما يدخل جيبي منها فلس؟ وما نتقاضى فلسا واحدا على خدمة كتاب الله. أنت تريد أن تفتخر أمامنا؟ لا 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 لا، لأن الناس في هذا الزمان الذي للأسف الشديد أصبح الناس يتعلقون بالأجرة أكثر من الأجر، ولا يكادون يفعلون شيئا ابتغاء وجه الله عز وجل، وخرج تعليم القرآن عن أصله. الأصل أن تعليم القرآن كان بالمجان والدولة ترعاه. ماذا يفعل من وقف وقته؟ الدولة إيش؟ ترعاه. إنما معلم القرآن لا يذل نفسه فيمد يده ليه؟ للمتعلم أبدا، أن هذا يكسر المعلم أمام المتعلم. أنا لا أتخوض فقهيا في مسألة الأجرة وحكمها وكذا، أنا أرى جوازها، تمام؟ أنا أقول دائما لو أنك تتقاضى 100,000 جنيه في الشهر أجرة قد لا تضرك لو أن قلبك تعلق بالأجر للأجرة، وقد يتقاضى المرء 10 جنيهات فتضره لأن قلبه تعلق بالأجرة للأجر. واضح؟ لا يضرك أي أجرة تتقاضى طالما أنك تعلقت بالأجر وانتويت أن تحبس وقتك على كتاب الله وأن يكون في هذه الطاعة لا في غيره، فلا بأس حينه. هذا هو المهم. وإنك ما تتاجر بكتاب الله، وإنك مثلا الإجازة مش عارف ب5,000 وب500 وب2,000 وتدفع مش عارفه وما تدفعش ما تاخدش وتودي. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن التأكل بالقرآن والاستكثار بالقرآن والمباهاة بالقرآن نهيا صريحا. فأنا لا أتخوض في المسألة الفقهية، وإنما أؤكد على أن الأجرة لا تضر لو انصرفت الهمة للإيه؟ للأجر. وإذا انصرفت الهمة لغير الأجر يضر المرأة جنيه واحد. اتضحت المسألة يا إخوة؟ أنا لماذا أقول لا أسألكم عليه أجرا؟ لأؤكد لكم على أننا إنما محضنا لكم النصح، محضنا لكم النصح. وما الذي ستربحه مني؟ لن أربح منك شيئا، ولا أنتظر منك شيئا، إنما أنتظر من الشكور سبحانه وبحمده. أسأل الله لا يحرمنا وإياكم. سفه سفه أن ينتظر المرء من الفقراء شيئا ويترك الغني، أن ينتظر المرء من الضعفاء شيئا ويترك القوي. لما يكون عند الإنسان شكران الله سبحانه وبحمده، كيف يتعلق بشكران البشر؟ فلا ننتظر منكم شيئا، وإنما نحبكم ونريد لكم الخير ونريد لكم الإيه؟ النصح. هذه 4. الأولى كانت إيش؟ إني أخاف عليكم. أما الثانية كان بخير. الثالثة؟ أما الرابعة؟ ما شاء الله حفظتموها ما شاء الله. طيب الخامسة هي قصة قصها الله علينا في كتابه، أريد أن احنا نتأمل فيها وننزلها على واقعنا، نسقطها على واقعنا، نقيس الحال بالحال والمآل بالإيه؟ بالمآل. وهذا ما أرشد إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في التعامل مع القصص. بل هذه وصية ربنا، لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة. أصل العبرة في اللغة من العبور، إنك تسمح لهذه الفكرة أن تعبر من القصة لك. واضح؟ أصلها من إيش؟ من العبور، أن تسمح لهذه الفكرة التي تم تجليتها في القصة أن تعبر من القصة إيه؟ لك، فتسقطها على واقعك، تنزلها على واقعك، تتفكر في حالك وفي مآلك وتنتفع بها، تعتبر بها. وكيف يحصل الاعتبار؟ بالتفكر. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. طيب أتذكرون ذاك الرجل الذي قص الله علينا قصته في القرآن، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ تذكرون هذا الرجل؟ نعم. طيب قال ربنا وجاء من أين؟ لم تمنعه المسافة البعيدة من أن يؤدي دوره. ما حجزه حاجز المكان. والبعض الآن يستثقل أن يقوم بدور على بعد 10 كيلومتر منه ولا 20 كيلومتر منه، من أقصى المدينة. طيب جاي من أقصى المدينة يعمل إيش؟ يمشي الهوينة كما يمشي الوجه الوحل، إيش يفعل؟ يسعى، تحرك حركة لائقة بالمهمة. هذه المهمة ما يصلح فيها المشي، لا بد فيها من السعى، فسعى. فكانت حركته على قدر الحدث، الحدث يتطلب سعيا سعى. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. طيب دعونا نترك هذا الرجل الصالح الآن. تعرفون اسم هذا الرجل؟ ليس المهم أن يعرف أحد اسمه، المهم أن يعلم الله. ولذلك من أراد أن يقوم بدور في الخير أو في الإصلاح، لا يهم أن يعرف الناس من أنت، يكفيك أن يعرف الله من أنت. لا يهم أن يمجدك الناس أن يفعلوا فعلاً، يكفيك أن يعلم الله. في فتح قندهار بعد فتحها قالوا لعمر: استشهد فلان وفلان وفلان وأناس لا يعرفهم عمر. قالوا: ما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، كفاهم أن يعرفهم رب عمر. هل تعرفون اسم الغلام الذي كان في قصة الغلام والساحر؟ لكن الله يعلمه. ليس المهم اسمك، ليس المهم اسمك عند الناس، المهم اسمك عند الله، من أنت عند الله. طيب دعونا نترك هذا الرجل الصالح وننقل المشهد الآن إلى موسى صلى الله عليه وسلم. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. انظر إلى هذه الرسالة. قال: يا موسى، لم يقل سيدنا موسى: كيف تقول لي يا موسى هكذا بلا ألقاب بلا تشريفات بلا تكليفات؟ ألا تقول يا أستاذ موسى؟ ألا تقول يا سيد موسى؟ ألا تقول يا معلم موسى؟ ألا تقول يا شيخ موسى؟ من شغل بتلك التفاهات؟ بعض الفضلاء يسمح لتلك التفاهات أن تحرمه من النصح وأن تصرفه عن الخير. الرجل جاي أو لما جاء لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم جاء يقول له: يا موسى، بعبارة، لا هي عبارة إيه؟ شديدة. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، عبارة إيه؟ شديدة. هل منعه أو منعته شدة الكلمات؟ لا. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ما كابر موسى صلى الله عليه وسلم، ما قال له: ألا تعرف من أنا؟ من أنت حتى تقول إن فلان يأتمر بي أو يأتمر بي؟ ألا تعرف من أنا؟ يأتمرون بي؟ من ذاك الذي يجرؤ على أن يأتمر بي؟ لقد وكزته وكزة ما قصدت فقتلته. والأنبياء عندهم قوة بدنية عالية، ها؟ فمن أنت؟ حتى تقول ما كابر موسى صلى الله عليه وسلم. هل كابر؟ ما كابر موسى صلى الله عليه وسلم. والبعض الآن يكابر، انت في اخطار كثيره من حولك، يكابر اعداء الدين يتربصون بك، يكابر ما ينبغي ان تفعل، الشيطان يكابر، لا تفرط في دينك، يكابر. لكن موسى صلى الله عليه وسلم ما كابر. قال: يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. قال: يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فوجدنا أن موسى صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالتفاهات، كيف تحدثني ولا تذكر لقبا، ولم ينشغل بشدة الكلمات، ولم يكابر في تلك الأخبار الواضحات. صح؟ هل كابر؟ ما كابر. تمام؟ لما قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. تمام؟ سبحان الملك، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، ما قال له: من أنت حتى تملي علي اقتراحاتك وحتى تأمرني، أنت تخبرني وأنا أحدد. وقال له كيف تقول لي فاخرج؟ أنت يعني ما ينبغي أن تملي علي اقتراحات وأن تخبرني بأوامر، أنت فقط تخبرني بالحدث وأنا أقرر. لا، ما فعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما إيش اللي حصل؟ فخرج منها. الفاء تفيد ليش؟ تعقيب والسرعة. فخرج منها خائفا يترق. ولذلك أنا أقول دائما لو أنزلنا هذه القصة على واقعنا، أسقطناها على واقعنا، فأعتبر نفسي في مكان ذلك الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة، أن يفصل عنكم الآن حوالي 150 كيلومتر، ماشي؟ واعتبروا أنفسكم في مكان موسى صلى الله عليه وسلم، واعتبروني قد جئتكم ناصحا من أقصى المدينة، فلا تنشغلوا، سامحوني بالتفاهات، ولا تنشغلوا أو يعني يصدنكم شدة الكلمات، ولا تكابروا ولا تتأخروا. موسى صلى الله عليه وسلم كان خيرا من ذلك الرجل، ليس كذلك؟ وأفضل من الرجل، وما منعه ذلك أن ينتفع بنصحه. أنتم إن شاء الله خير مني، فلا يمنعنكم ذلك أن تنتفعوا بنصح ناصح، بنصحي لكم وخوفي عليه. اتفقنا ان هذا الكلام اذا اتفقنا عليه سييسر كثيرا مما ستسمعونه ان شاء الله في هذه الدورة. اتفقنا؟ استحضروه دائما هذه الكلمة. طيب، نبدأ على بركة الله. هذا الذي حدثتكم عنه موجود ملخصه في الصفحة الثالثة من الكتاب تحت عنوان قبل البداية. طيب، ننتقل للصفحة الرابعة، سر العنوان. هذا أمر حقيقة يستحق أن احنا نتوقف معه. سر العنوان، يعني ما هذا العنوان الغريب العجيب، الهروب من الفهم؟ ما هذا العنوان؟ دعونا نتابع سويا في الكتاب، في الصفحة الرابعة من الكتاب. قال لي: عما يتحدث هذا الكتاب ذو العنوان العجيب؟ قلت له: هذا الكتاب يتحدث عن أمر أعجب من عنوانه، إنه يتحدث عن هروب يعتبر تقريبا أعجب وأغرب هروب في حياة الإنسان. فلقد اعتدنا أن نسمع أن الإنسان حين يهرب يكون هروبه من شيء يضره، لكن المفاجأة أن الهروب الذي نتحدث عنه هنا هو هروب من شيء ينفع الإنسان، والمفاجأة الأكبر أنه هروب من إيش؟ أنفع الأشياء للإنسان إن لم يكن أنفعها. إنه هروب عجيب، هروب حقا غريب، إنه هروب من الفهم. فقال لي مندهشا: ما هذا الذي تقول؟ هل هناك من يهرب من الفهم؟ الناس إنما تهرب من الجهل، إنما تهرب من عدم الفهم، ولربما يهرب الناس من فهم أشياء قد يضرهم أو يؤذيهم أو يحزنهم فهمها. قلت له: عندك حق، قد يهرب الناس فعلا من أشياء من فهم أشياء قد يضرهم أو لا يسرهم أن يفهموها، لكن الهروب الذي أتحدث عنه هنا ليس من هذا النوع، بل على العكس، ذاك الذي هربوا من فهمه يستجلب لهم فهمه الطمأنينة والسعادة والهدى والريادة، يعصمهم من الضلال والشقاء، ويحميهم من الهم والعناء، يخرجهم من الظلمات إلى النور، وينقلهم من الحزن والقلق إلى السكينة والسرور. فكادت موجات الدهشة والاستغراب تقفز من عينيه وهو يقول: ما هذا الشيء الرائع الذي يهربون من فهمه؟ فقلت له متحسرا: إنهم يهربون من فهم كلام الله ورسالته إليهم. الآن في العادة حينما نقول فلان هرب، بيبقى هرب من إيش؟ يعني أرأيتم يوما إنسانا يهرب من شيء ينفعه؟ يعني مثلا إنسان قابله الإنسان فقال له: هذه مليون جنيه، هذه مليون جنيه، هو عمل يهرب منه؟ الإنسان في العادة يهرب من شيء يضره أو لا يسره، صح؟ حاجة ممكن ما تضروش بس ما تسروش أنه يراه، هذا يكون هروب الإنسان. لكن أن يهرب الإنسان من شيء ينفعه هذا عجيب فعلا غريب. أحيانا يهرب الإنسان من فهم أشياء لا يحب أن يفهمها، لأنه لو فهمها ستؤذيه. مثلا هو بينه، مثلا هو يعيش، لعل والده مثلا توفي ورباه عمه من صغره منذ كان عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، وفي داخله شيء يتردد يقول هذا ليس والدي، هو يناديه أبي 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 أبي، لكنه لا يريد أن يفهم، لأنه لو فهم سيحزن، فلا يريد أن إيه؟ أن يفهم. فقد يهرب الإنسان من أشياء لا تسر، لكن أن يهرب الإنسان من شيء ينفعه، من شيء هو أنفع الأشياء له على الإطلاق، هذا أمر غريب، هذا من أغرب الأشياء في حياتنا على الإطلاق. ولذلك سنتعرض لهذه القضية في أن هذا هو أغرب هروب في التاريخ، ومع غرابته فهو أخطر هروب في التاريخ. نحن نهرب من أشياء يعني هي يعني أو من شيء هو أنفع الأشياء لنا على الإطلاق وأولاها بالعناية بفهمه. الهروب من فهم كتاب الله، هروب من فهم كتاب الله. طيب دعونا نتابع سوي. فقال لي سامحني أظن أنك تبالغ، أظن أنك تبالغ. أين ذاك؟ فقال لي سامحني أظن أنك تبالغ، أين ذاك الذي تتحدث عنه؟ إن الناس يعتنون بقراءة القرآن وتجويده وحفظه. فقلت له هذا ما أزعمه أنا، وأرى أنه يحصل، أزعم أن الكثير من المسلمين يهربون من فهم كلام الملك العلام، وقد حال بينهم وبين الفهم كثير من الأوهام. فقال لي كيف حصل ذلك، ولماذا حصل، وما هي تلك الأوهام؟ فقلت له هذا ما لأجله كان ذلك الكتاب، لعلنا نتمكن من ترديد تلك الأوهام وتحجيم موجات ذلك الهروب الرهيب العجيب. وقضية الهروب هذه وأوهام الهروب تلك هي ما سنتعرف عليه ونناقشه بالتفصيل في هذا الكتاب إن شاء الله، فتابع معي ما جاء فيه. فلربما كنت من أولئك الواهمين الهاربين وأنت لا تدري، ولعلك تجد فيه ما يعينك على أن تتوقف وتوقف غيرك عن هذا الهروب الكبير والخطير. البعض للأسف الشديد لما نقول فيه هروب وعايزين نعمل مكافحة للهروب الحاصل، وانت بتبالغ، احنا بنقرأ هو بنحفظ، انت تبالغ، نحن نقرأ ونحفظ ونجود، اين ذلك الهروب؟ فانا اقول الحقيقة هذا ما ازعمه وما سيتجلى في هذا الكتاب. أزعم أن الناس أو معظم المسلمين الآن يهربون من فهم كلام الملك العلام، والسبب في ذلك الهروب الكثير من الأوهام التي سنتحدث عنها إن شاء الله. في الصفحة 6 نبض الكتاب. إحساس رهيب ذاك الذي يجده من يرى أمام عينيه أحد أحبابه يتلوى من الألم ويعاني من الهم والغم، وهو يعرف ما يساعده على إجلاء ذلك الألم تماما وإذهاب ذلك الهم نهائيا، لكنه لا يستطيع أن يخبره أن دواءه بين يديه، ولا يتمكن من أن يخبره أن سوء استخدامه للدواء هو السبب فيما هو فيه. ما الذي فهمتموه من هذه من هذا المقطع؟ لا، هذا المقطع إحساس رهيب ذاك الذي يجد من يرى أمام عينيه. تفضل. من هذا المقطع ما الذي فهمته؟ إنك الآن لديك مثلا ولدك يسكن معك في بيتك، ولدك هذا تجد أمام عينيك يتلوى من الألم ويعاني من الهم والغم، وإنت تعرف، أنت تعرف ما يساعده على إجلاء ذلك الألم وإذهاب ذلك الهم نهائيا، لكنك لا تستطيع أن تخبره أن دواءه إيه؟ هذا الولد دواءه في جيبه، انت لا تستطيع انك تخبره ولا تتمكن من ان تخبره بان سوء استخدامه للدواء هو السبب فيما هو فيه. يعني مثلا هو وصي بان هذه الاقراص يتناولها كالتالي، يضعها تحت لسانه ويقوم بمصها، تمام؟ فهو يتناولها كيف؟ يأخذها ويأخذ بعدها قليل من الماء. أنت تعرف أن هذا هو السبب لكنك لا تتمكن أن تخبره بذلك. أتدرون لماذا لا يستطيع إخباره؟ لأن ذلك الذي يعاني من الهموم والآلام يعاني من جملة من الأوهام هي أبشع من كل آلامه وهمومه، أوهام جعلته يسيء استخدام الدواء ويزعم أن ذلك هو أقصى ما يمكنه عمله لتحصيل الشفاء. يعني لعلكم لما قلت ذلك تقولون إذن لماذا لا يخبره؟ لأنه للأسف الشديد ولدك هذا عنده أوهام، يقول لك لا هذا هو الإيه؟ هذه الطريقة الصحيحة لتناول الدواء وهذا هو أقصى ما يمكنني عمله لتحصيل الشفاء. فهذه مهمة صعبة ولا سهلة؟ صعبة جدا الحقيقة، ولذلك هذه هي المهمة الحقيقة. يعني تمام، أتعرفون من هو صاحب هذا الإحساس الرهيب؟ إنه أنا صدقا، ويشعر الله أنني صاحب شعور الحزن والوجع ذلك حقا، فإنني أرى أمام عيني أحبابي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات يقاسون الأحزان والآلام ويكابدون الهموم والأسقام، وأنا أعرف بل أوقن أن القرآن هو الذي سيشفيهم فيجلي عنهم تلك الآلام ويذهب عنهم تلك الأسقام، لكنهم لا يعرفون أن الشفاء في القرآن، أو يعرفونه ولا يتمكنون من الاستشفاء به رغم أنهم يتصلون بالقرآن بصورة أو بأخرى، تلاوة أو سماعا أو تجويدا أو حفظا، لكنهم يتصلون فقط بمبانيه. مبانيه يعني إيش يا إخوة؟ الفاضي. ويغفلون عن الخصائص الشفائية الأساسية للقرآن في معانيه. فإذا شرعنا في تنبيههم إلى ما هم فيه من سوء استخدام حالت بينهم وبين الاستشفاء بمعاني القرآن عشرات الأوهام، أوهام جعلتهم يدورون في فلك المباني ويهملون المعاني، بل جعلتهم يباشرون أعجب وأغرب هروب في التاريخ، الهروب من معاني القرآن تفهما وتدبرا واتباعا. والأدهى من ذلك أنهم يرون أنهم لا يهربون وأنه لا مشكلة في هذا الهروب. قال الله: قل هل ننبئكم بمن؟ بالأخسرين، مش بالخاسرين يا إخوة، بليه؟ بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يا ليت المصيبة تقف عند أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لا، هناك مصيبة أخرى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فوأسفاه على أولئك الهاربين ولهف قلباه على أولئك المتوجعين الواهمين. ولا تتعجبوا من توجعاتي ولا تنزعجوا من آهاتي، فقد توجع من قبل الكثير، ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله حين قال: وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن إلا قليل. هذا من أعظم ما أضر بالناس اليوم، أن يكون الانشغال بالمباني ويهربون بذلك من المعاني. فتجد أكثر المسلمين يقرؤون القرآن تعبدا بتلاوته واحتسابا لأجره، لا يتدبرونه ولا يتأملونه ولا يسألون عن معناه. ركزوا، فهم والأميون على حد سواء. لو أنني اليوم وقفت فوصمتك في الشارع قلت لك يا أمي، أسيعجبك ذلك الوصف؟ لا يعجبك ذلك الوصف، بل أنتم تبذلون أموالا وأوقاتا وجهودا وأفكارا لتتحرروا من الأمية الكتابية، ليس كذلك؟ تنفقون من أوقاتكم وجهودكم وأفكاركم وأموالكم لتتحرروا من الأمية الكتابية، وبعد أن تتحرر من الأمية الكتابية تقول بمنتهى الفخر: صرت متقنا للغة العربية قراءة وكتابة، وأنت لازلت عند الله أميا. أمي عند الله، نعم. قال ربنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا الوصف على وجه المدح أم الذم؟ الذم، على وجه الذم. ومنهم أميون، ما الذي تم ذمه؟ أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش أماني؟ قراءة. معظم المفسرين على أنها قراءة، بعضهم على أنها أمنيات أو تخرصات، وهذا حال أسوأ. يعني يقرأ القرآن فقط، كل علاقته بالقرآن قراءة، اقرأ، حفظ فقط، قراءة فقط، تجويد فقط. وإنهم إلا يظنون، يظنون أنهم خير الناس وأنهم أفضل الناس وأنهم أحسن الناس وأنهم بذلك يصلون المراتب العالية وأنهم بذلك يحصلون أسمى المراتب عند الله سبحانه وبحمده، وإنهم إلا يظنون. وهناك من هم أسوأ حالا، لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يحفظون ويظنون أنهم خير من غيره لمجرد نسبته. أترضون لأنفسكم هذه الأمية؟ أتريدون للمسلمين هذه الأمية؟
لا.
نحن في بلادنا الدول والمؤسسات تقيم الحملات لمكافحة الأمية، أليس كذلك؟ نحن قلنا في مشروعنا، أما الأمية القرآنية، أما الأمية التي تخص معاني القرآن فهي أولى بالمكافحة. ولذلك كانت الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الفهم، تلك التي نحدثكم عنها في هذه الدورة، لندشنا حملة الحمد لله دربنا فيها أكثر من 12,000 إنسان بشكل مباشر وما يزيد على 20,000 إنسان بشكل غير مباشر من خلال دورات الواتساب وغيره، لنكافح في الأمة أمية هي أخطر من الأمية الكتابية. وما يضر المرأة إن كان أميا كتابيا؟ هل يضره؟ ما يضره عند الله. وما يضر المرأة إن كان أميا تكنولوجيا؟ هل يضره؟ لكنه ليضره، يضرك ويضرك ويضرك ويضر من وراءك أنك تكون أميا قرآنيا. أما الأمية القرآنية فليست أمية ذاك الذي لا يقرأ القرآن، وإنما هي أمية ذاك الذي لا يعتني بمعاني القرآن، هو عند الله أمي ولو كان يحمل الدكتوراه. فهذه أمية أولى بالمكافحة. قلنا ندشن لأجلها الحملات ونعقد الدورات ونحاضر في المحاضرات ونقيم المؤسسات لمكافحة تلك الأمية. ولماذا كانت حملة عالمية؟ عندنا في الطب لما يجدون مرضا مستشريا ويخافون من عواقبه الوخيمة يدشنون له حملات قومية وحملات عالمية. العالم لما اطلع على مرض شلل الأطفال ووجد كم يتسبب في خسائر وكم يدمر من حيوات فدشن لأجله حملة عالمية لمكافحته. ونحن اليوم نرى في الأمة آثار تلك الأمية، آثار إهمال معاني القرآن من الضلال والشقاء والفساد، نرى آثار ذلك في أمتي، نرى ذلك المرض إهمال معاني القرآن يستشري في أمتي. فقلنا لابد أن تكون له حملة عالمية، هذا أولى من شلل الأطفال، هذا أولى من السل، هذا أولى من التهاب الكبد الوبائي، هذا أولى، لأن تلك الأمراض غاية ما تضر به الأبدان، أما ذاك المرض فإنه يضر بالإيمان. بعدها إن شاء الله نحن بصدد حملة، الحملة العالمية لمكافحة الصمم والبكم. من هم الصم والبكم؟ حملات العمى والصمم والبكم. من هم اللاميان؟ الصم البكم ينفقون أموال. هناك أناس وصفهم الله بالعمى، وصفهم الله بالصمم، وصفهم الله بالبكم. هؤلاء أولى أن نعقد الحملات لإنقاذهم واستنقاذهم. وأنا في الحقيقة ليست القضية بالنسبة لي أنني أحاضركم في دورة، أنا أحملكم المسؤولية، أحملكم المسؤولية. أنتم أمام الآن ربما من عشرات البلدان، أو يعني لستم من بلد واحد، أحملكم المسؤولية عمن وراءكم من المسلمين. هذا أولى ما يكافح. ودعوني أقولها لكم الآن وسأكررها، ربنا حين أنزل القرآن ألم يكن يعلم أن من عباده من سيعيش ويموت ولا يتكلم العربية؟ يعني أليس كذلك؟ لكن ذاك الذي لا يتكلم العربية أليس مخاطبا بفهم رسالة الله؟ للأسف الشديد حرمتموهم من حقهم بدعوى أنهم لا يتقنون العربية، وأخرتم عليهم حقهم حتى يتقنون العربية. أول ما يخاطب به الإنسان معاني كلام الله. ما المشكلة أنك أنت تعرف العربية، تفهم العربية، أو حتى من كتب مترجمة، ترجمة موثوقة، وتأتي على الناس وتخبرهم ماذا قال الله لهم في الفاتحة، ماذا قال في آية الكرسي، ماذا قال في خواتيم البقرة، ماذا قال، ما الذي قاله الله لهم، ما هي الرسالة التي يرسلها الله لهم، ما هو المعنى الذي يوجهه الله إليهم. سامحوني قلت هذا الكلام لما كنت في مكة، بفضل الله المشروع مطبق في مكة بفضل الله. لما كنت في مكة كنت أقول، يعني كنا في مكان مكتب تعاوني كان حوالي 40 جنسية، فقلت لهم سأسألكم الله عمن وراءكم ممن تعللتم أنهم ليس هذا وقت أن يفهموا معاني كلام الله لأنهم لا يعرفون العربي. لا، أنتم مطالبون أن تبلغوا رسالة الله إلى عباده. أنا الآن لو أرسلت إليك رسالة مثلا للمحافظ عندك في بلدك، لرئيس دولتك، أرسلت إليك رسالة قلت لك قل له يعتني بدين الله واجعل له الأولوية، هل ستقول لن أبلغه الرسالة لأنه لا يعرف العربية، أم ستترجمها له حتى لو كتبتها له حتى لو مثلتها له؟ أنتم مخاطبون بتبليغ رسالات الله إلى الناس لمن وراءكم، فلا تتعللوا، فلا تتعللوا، فلا تهربوا ولا تهربوا. هذه أمية أخطر ولا شك، الأمية القرآنية، وهي أولى بأن تكافح، ومظاهر خطورتها لما سنتحدث عنها إن شاء الله ستشعرون حينها أنها أخطر من كل أمراض الأبدان. أمراض الأبدان نهايتها أن يفارق المرء الدنيا، وهذا مصير محتم كلنا صائر إليه. أما الأمراض التي تهدد الإيمان فإن نهايتها أن يسكن العبد النيران، نسأل الله العافية. أنا الحقيقة هذا التوجع لا تصوروا أنه من عندي أنا لوحدي، أنا آثرت أن أنقل لكم كلمات ذلك العالم الرباني رحمة الله عليه الشيخ العثيمين علشان تدركوا فعلا أن ده خطر وضرر، وما ضر الناس اليوم إلا أنهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن إلا قليلا. هو يرى أن ده ضرر، يرى أن هذا أزمة، تمام؟ طيب بيقول إيش؟ فهم والأميون على حد سواء، كنا وصلنا إلى هذه، من أين ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة، جعلهم أميين. فعلى المرء أن يتدبر معاني كتاب الله وأن يتعظ بما فيها حتى يكون القرآن حجة له
لا عليه،
وقد أعلن توجعه وأسفه بصورة أكثر وضوحا حين قال: ما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم يتلونه لفظا ويقيمون حروفا لكنه لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. سنتناول مصطلح التلاوة إن شاء الله، وللأسف الشديد نحن لما نسمع تلاوة كل ما يأتي في رأسنا تلاوة المباني، رغم أن التلاوة قد جاءت في القرآن بمعنى الاتباع. يعني مثلا والقمر إذا تلاها، إيش معناها؟ تبعها. هل معناها والقمر إذا قرأها؟ ولذلك نقل الطبري شيخ المفسرين، نقل إجماع الصحابة وإجماع المفسرين على أن معنى يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وقال أبو عمر بن عبد البر من علماء المالكية الكبار: ولا خلاف بين العلماء في أن معناها يتبعونه حق اتباع. انظروا إجماع، وهذا المعنى اليوم لا يكاد يذكر، وهذه العبارة العظيمة لا نكاد نستعملها إلا في إيش؟ إلا في قراءة وضبط المباني. وهذا أمر حسن وأمر مطلوب، لكن ليس هو الغاية، إنما هو وسيلة. ضاعت الغاية في زحمة الانشغال بالوسيلة للأسف الشديد. فليس الشيخ العثيمين فقط، ويقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، لعلكم تسمعون عنه، هل تعرفون محمد البشير الإبراهيم؟ من علماء الجزائر الكبار، كان مزامنا لعبد الحميد بن باديس، تمام؟ يقول محمد البشير الإبراهيمي: سر القرآن ليس في هذا الحفظ الجاف الذي نحفظه، ولا في هذه التلاوة الشلاء التي نتلوها، وليس من المقاصد التي أنزل لتحقيقها تلاوته على الأموات ولا اتخاذه مكسبا، وإنما السر كل السر في تدبره وفهمه وفي اتباعه والتخلق بأخلاقه. هذه هي الطريقة الوحيدة، الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الأوائل، الطريقة الواحدة التي اتبعها المسلمون الأوائل رحمك الله، فسعدوا باتباعها والاستقامة عليه. ومن قبلهما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، قال من قبلها، يريد بس نتأمل في هذا الكلام عشان بس تدركون حجم المصيبة التي نحن فيه. وللأسف الشديد إن هذا الذي يفعل لا يمت حتى إلى العلم بصلة، هذا الإهمال للمعاني ليس هذا حتى هو منهج، يعني لا أقول منهج الصحابة ولا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا منهج العلماء الراسخين، ليس هذا منهج حتى أو ما أوصى به علماؤنا من الربانين المعاصرين أو المتأخرين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: حفظه مع عدم الفهم لا يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، ما حصلش، لم يحصل. الناس يحفظون ولا إيه؟ ولا يكون واحد منهم يفهم معنى ما يحفظ إلا أشياء خاصة لا عامة، وأظنه لو وجد في زمانهم لاشتهر، كشهرة الرجل الذي يسمى عندنا حمار الفروع. عارفون هذا؟ والناس اللي درست أصول أو درست فقه عارفون هذا وصف مشهور، يقول عليه حمار الفروع. لما ذكر أنه يحفظ الفروع ولا يفهمه، ماشي، حافظ الكتاب بس مش ايه، مش فاهم، فكانوا يسمونه ايش؟ هذا التشبيه، تشبيه القرآن. وقد قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ما هي الأسفار؟ الكتب عظيمة النفع. ما علاقة الحمار بالأسفار يا إخوة؟ هل سيرته حصانا؟ هل سيرته طائرة؟ لا يزال حمار. ما انتفع بها في شيء. انا كنت يعني قديما استحي ان اتكلم في كده، بس قلت والله لا يستحي من الايه؟ من الحق. هذا وصف الله لمن يفعل ذلك، هذا تشبيه اخبرنا الله به لمن يفعل ذلك. علاقة الحمار بالأسفار علاقة حمل فقط، ليس كذلك؟ حملها فقط، هل يدري ما فيها؟ هل انتفع بما فيها؟ لا. هذا مثل أجمع العلماء وأجمع المفسرون على أن الله ضربه لمن يعتني بالمباني ويهمل المعاني. حافظ السورة، تمام، حافظ برضو بقول مش ليس معنى ذلك ان الحفظ مش مهم ولا غير مطلوب، لا، ده بالنسبة لكم انتم مطلوب جدا 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 جدا، انتم بالذات هذا امر مطلوب جدا، لكن كيف يحفظ المرء اشياء لا يفهمها؟ يعني للأسف الشديد، يعني دعوني اقولها بمنتهى الصراحة وسامحوني، يعني انتم احذيتكم فوق رأسي، كيف تقبل لنفسك ان تكون على هذه السورة؟ كيف تقبل لنفسك ان تخرج هذه السورة التي ذمها الله؟ يعني شيء محزن ان احنا نقيم المؤسسات ونعقد الدورات والمحاضرات وننفق الاموال والمجهودات عشان نخرج نماذج ذمها الله. هؤلاء مذكورون على وجه المدح ولا الذم؟ هذا محزن. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية ولو نزلت في أهل التوراة فالقرآن كذلك لا فرق بينهم، وكذلك ذم القراء الذين يقرؤون بلا فهم معنى، وفيهم قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم، والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة. طيب، وكأني بكم تقولون ما بالك تبالغ في الأمر مبالغة شديدة، آهات وتوجعات وحسرات، كل تلك الزوبعة، لأننا نقصر في العناية بالتفسير. واضح هذا التساؤل؟ فأقول لا والله يا أحبابي، الأمر أكبر من ذلك بكثير. قضية العناية بالمعاني ليست قضية التقصير في التفسير، إن المعاني قنطرة عبور. ثاني، قضية العناية بالمعاني ليست قضية التقصير في التفسير، إن المعاني قنطرة عبور، قنطرة عبور من عالم الخوف والحزن إلى عالم الأمن والسرور، ومن الضلال والشقاء والظلمات إلى الهدى والسعادة والنور، لأن العناية بمعاني كتاب الله هي أقصر الطرق للعصمة من الضلال والشقاء والنجاة من الخوف والحزن، فقد قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وقال فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا لا أريد مجرد قراءة التفسير، وإنما أريد إفساح المجال وتكسير الأقفال لتباشر معاني القرآن قلوبنا فتنيرها وتحييها. أريد تلقي القرآن وقراءته على أنه رسائل من الله إلينا جاءت لتهدينا وتحيينا، ونحتاج للتعرف على ما فيها للاستهداء بها والاستشفاء بأنوارها. لقد دعانا الله لتكسير الأقفال لتباشر معاني القرآن القلب، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب، أم بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها. ووصف الله القرآن بأنه نور وروح، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالله عليكم، بالله عليكم، كيف تكون إنسان، كيف تكون حياة إنسان سلب روحه؟ الروح تمثل الحياة والحركة، تمثل إيش؟ الحياة والإيه؟ والحركة. فذاك الذي لا روح فيه حي ولا ميت؟ ميت. عنده حركة؟ ما عنده حركة. تنفخ فيه، تناديه، تصرخ فيه، تشجعه، تؤذه، لا جديد، لا حياة ولا حركة. طيب لو كانت في حياة وحركة وهو في الظلمات سادر، هل سيستطيع الخروج من ظلمات النور؟ فهذه حياة من أهمل معاني كلام الله، لا روح ولا نور، يتخبط في دنيا. لقد أمر الله في مئات الآيات بالتعقل والتفكر والتدبر والتذكر والاعتبار والاتعاظ والادكار والازدجار والاتباع والاستمساك والاعتصام وغيرها من واجباتنا تجاه القرآن، وتلك الأشياء لا تنعقد إلا بالفهم. ولذلك يا إخوة أنا كنت بقول إيه، ركزوا معي في المسألة دي أحسن الله إليكم. واحد يقول لي يا دكتور كل الزوابع هذه على التفسير، لا، القضية أكبر من قضية الإيه؟ التفسير. القضية قضية إن إحنا حرمنا معاني القرآن، ومعاني القرآن دي فيها إيه؟ فيها الهدى والنور والسعادة والراحة. سؤال، لما قال الله فمن اتبع هداي، الاتباع ليش؟ للمعاني ولا للمباني؟ المعاني. فمن تبع هداي للمعاني، يعني وعد الله بالعصمة من الضلال والشقاء والأمان من المخاوف والأحزان لمن اعتنى بمعاني القرآن. ولذلك ليس ببعيد إنك تجد إنسان أهمل معاني القرآن يبقى داعشي ولا يبقى أبوكو حرام. والله ليس بعيد. ليه؟ لأن ذاك الذي أهمل معاني القرآن، سنتكلم إن شاء الله عن يعني طائفة من هؤلاء، غير موعود بالعصمة من الضلال ولا العصمة من الشقاء. فالقضية ليست قضية تفسير وقراءة معاني، القضية أكبر من ذلك بإيه؟ بكثير. إن إحنا محرومين من المعاني وما يترتب على المعاني. ولذلك البعض يتصور أن القضية قضية إيه؟ أمر وأمرين. أكثر أمر أمر الله به في القرآن أمر منهجي هو فهم القرآن. لماذا؟ لأنكم لو أحصيتم الآيات تربوا على 600 آية. لما يأمر الله عز وجل بالعمل بالقرآن ده أمر ضمن بإيش؟ بفهمه. لما يأمر بتدبره، التدبر لا ينعقد إلا بالفهم، بتذكره، بالاتعاظ، بالانزجار، كل هذه أوامر بالفهم. وسيأتي معنا كلام الإمام الطبري نقول محال أن الله يأمر الناس باتباع أشياء هم لا يفهمونها. يبقى إذن الأمر بالاتباع أمر بإيش؟ بالفهم. واضح؟ فالمسألة ليست مسألة هينة. طيب، ولذلك لذا عقدت العزم على أن أخوض غمار معركة تبديد تلك الأوهام وتحجيم ذلك الهروب، غيرة لكلام ربي وشفقة بإخواني وأخواتي الذين يعانون وهم لا يشعرون بسبب تقصيرهم في العناية بمعاني القرآن. والله أنا بقول غمار معركة لأنها فعلا معركة، هي حقيقي معركة. دايما الموروث عند الناس والذي اعتادوا عليه إذا أردت أن تغيره تكون وكأنك في إيه؟ في معركة. يعني كم واجه الأنبياء ليغيروا اعتقاد هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ولما انتهض الأنبياء لتغيير تلك الممارسات قالوا عنهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، اتهموهم بالابتداع. ولم يكتفوا بذلك بل قالوا عنهم ألقي عليه الذكر من بيننا، يعني أنت اللي جئت بالجديد، أنت اللي عرفت اللي محدش عرفه، أنت اللي أدركت اللي محدش أدركه. فهي معركة في الحقيقة، معركة مع صالحين. للأسف درجوا على أشياء ليس عندهم السعادة أنهم يتركوها، درجوا على أوهام ليس عندهم السعادة أنهم يتحرروا منها، معركة مع أعداء الدين لأنهم لا يريدون للناس أن يفهموا كتاب الله، لأنهم إذا فهموا كتاب الله جاءتهم الحياة، جاءهم النور، سرت فيهم الروح، أفاقت تلك الأمة من غفلتها وقامت من كبوتها، قامت من كبوتها تعاود من جديد قيادة البشرية وهدايتها إلى النور والسعادة. معركة مع شياطين الجن. شياطين الجن، نعم، الشيطان لا يريد لك أن تفهم، سيأتي معنى هذا الكلام لما نتكلم عن كلام ابن القيم رحمه الله في سر الاستعاذة. للأسف الشديد يتصور كثير منا أننا إنما نستعيذ عشان ما نلخبطش في القراءة. لا، الشيطان يعلم أنك لما تبدأ تقرأ فإنك لو فهمت المعاني أو تدبرتها فإن ذلك سينقلك نقلة نوعية وسيتضاعف أجرك لا محالة، فيريد أن يصرف قلبك عن أن يتفهم أو يتفكر أو يتدبر، لذلك أمرت بأن تستعيذ منه ولم ننتبه لذلك للأسف الشديد. فهي معركة في الحقيقة. دعوني أصرح بأنني إنما خضتها وخضت غمارها وخاض غمارها إخواني معي أخواتي الذين قاموا على هذا الأمر العظيم غيرة لكلام الله. يعني لو أن أستاذي صنف كتابا نافعا كذاك الذي بين أيديكم الآن مثلا، وإنسان وكان لا يعطي لي أحد، وإنسان قال أنا في أمس الحاجة إليه، تمام، ولا زال يترجاه ويتوسل إليه أن يعطيه إياه، فأعطاه هذا الكتاب، تمام، ثم ذهبت بعد فترة فوجدت ذلك الكتاب يعلوه التراب، أما سأغار لكتاب أستاذ؟ فأنا أغار لكتاب ربي. كتاب ربي الذي ورثناه دون أن ندفع شيئا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، لكن للأسف الشديد تباينا في رعاية ذلك الميراث العظيم، تباينا في تقدير ذلك الميراث العظيم حق قدره، للأسف الشديد فما قدرناه حق قدره، أهملناه، ما انتفعنا به وما نفعنا به غيرنا كما ينبغي. شفقة بإخواني وأخواتي، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أقول لكم، أنا يعني إحنا مثلا كنا بمنتهى الحماس ونحن في يعني نمارس طب الأطفال، لما تكون حملة عالمية لمكافحة شلل الأطفال نتحرك بمنتهى الإيه؟ الحماس، شفقة على من؟ على الأطفال الذين ربما يصابون بالشلل. ها؟ فأنا في الحقيقة أرى أن هؤلاء مصيبتهم أهون بكثير من مصيبة الذين يهملون معاني كلام الله، فأنا أشفق عليهم من ذاك الشقاء الذي هم فيه، وشكرا لنعمة ربي على أن بصرني وانتشلني، فقد كنت ذات يوم أحد صرع تلك الأوهام، ولطالما تلظيت بذلك الهروب، ولا أريد أن أكابده لحظة أخرى ما حي. بالنسبة لي شخصيا يعني حقيقة لكي أكون صادق معكم، يعني من علامات شكر النعمة أن الإنسان إيش؟ يستعملها في الطاعة وينفق منها، فأنا الحمد لله هديت إلى الخروج أو الهروب من ذلك الهروب، تمام، ولا ننتشل، فصرت بفضل الله أقدر معاني القرآن وأعتني بها وأسعى في أز الناس على العناية به، لذلك فأنا حقيقة هذا إنما أفعله شكرا لرب لكي يتم تلك النعمة، ولذلك أتمنى أن تسلكوا نفس السبيل، ولذلك كما أقول هذه الدورة لا تنتهي عند مجرد حضورها، لابد أنك تحمل هذه الأمانة والرسالة وتتحرك بها في إيه؟ في غيرك، ليحفظ الله لك تلك الإيه؟ النعم. وقد تجدون في كلماتي بعض الشدة، وقد تجدون في عباراتي بعض الحدة، وقد تختلفون معي في بعض الأمور، لكن إياكم أن يصرفكم ذلك عما يحمله لكم هذا الكتاب من خير، حتى وإن اختلفنا في مسألة لكن تبقى الفكرة الرئيسية نحن متفقون عليها، لأن للأسف الشديد كما قلت بعض الفضلاء الشيطان يأخذ بعيد، ها، يريد أن يصرفه عن ذلك الخير. وأعلم أنني بذلك سأدخل عش الدبابير، تعرفون عش الدبابير؟ طيب، والدبابير اللي هو الزنبور، اسم الزنبور، تعرفون زي النحلة لكن هو حجمه كبير ويلسع، تمام، فلو عش، فإحنا اللي يدخل منطقة شائكة نحن في مصر نقول دخل عش ليه؟ الدبابير، ماشي؟ وسأعرض نفسي لمتاعب واتهامات ليست باليسير، لكن حسبي ربي إنه عليم بذات الصدور. أختم بذلك إن شاء الله، ونحن في ساعة الإجابة هذه، ويعني لعل الله عز وجل يعني من حسن الطالع أنها تكون في ساعة الإجابة، لعل الله عز وجل يستجيب. اللهم إنك تعلم أنني إنما أردتك وحدك لا شريك لك، وأنني ما طمعت إلا في غفرانك ورضوانك، وأنني إنما دفعني لذلك الحب لك والغيرة لكتابك، وأنني إنما حركني الإشفاق على عبادك من الحرمان من فهم كلامك. اللهم ارزقني الصدق فيما أردت والإخلاص الإخلاص فيما تمنيت. رب اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم بلغني بنيتي وأملي ما يقصر عن الوصول إليه جهدي وعملي. اللهم أوصل كلماتي لكل إنسان وانشر هذا الخير في كل مكان. اللهم انفع بهذا الكتاب كاتبة وقارئة وناشرة واكتب له القبول، إنك أكرم مأمول وأعظم مسؤول. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأسأل الله لا يحرمكم شيئا من بركة تلك الدعوات. أسأل الله لا يحرمكم شيئا من بركة تلك الدعوات. اللهم لا تحرمنا أجمعين شيئا من بركة تلك الدعوات، وانفعنا بهذا الذي نسمع وبهذا الذي نقول، ويعني اجعل لنا من الانتفاع به أوفر الحظ والنصيب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ونتوسل إليك ألا تقيمنا من مقامنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. جزاكم الله خيرا، وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. جزاكم الله خيرا.